مختار السيد الشهيد في مفات الجملة التركيبية الناقصة وهيئة الجمل الناقصة. هناك تعليق أو تحقيق في هذا الكلام سوف نؤجله إلى بعض الفراغ عن مدلول الجملة التامة، فإنه يتوقف على توضيح تلك النقطة التي سوف يبينها السيد الشهيد هناك. فننتقل إلى مفاد الهيئة التامة أو الجملة التامة. في الجملة التامة المشهور أن مفادها أيضا كمفاد الجملة الناقصة نسبة تصورية، إلا أنها نسبة أخرى نسبة تامة بخلاف مفاد الجملة الناقصة كالنسبة الإضافية والوصفية، فإنها نسبة ناقصة. من دون أن يوضح المشهور أنه هذه التمامية في مفاد هذه النسبة التصورية التمامية التصورية، ما هو فرقها ونقطتها الجوهرية عن النقصان في النسبة الناقصة؟ إلا أن المدعى هذا أن الجملة التامة أيضا موضوعة بالنسبة كالجملة الناقصة، إلا أنها لنسبة أخرى كالنسبة الحملية مثلا والنسبة الإنشائية. وفي قبال ذلك اختار بعض الأعلام قدس الله أسره أن المفاد للجملة التامة إنما هو قصد الحكاية والإخبار في الجملة الخبرية وقصد الإنشاء في الجملة الإنشائية، بناء على مسلكه من أنه ممثل واضع حقيقته عبارة عن التعهد. وروح مدعى هذا العالم حينئذ يرجع إلى أنه ليس الفرق بين النسبتين والجملتين الناقصة والتامة في المدلول التصوري، بل الفرق بينهما أنه لا يوجد في الجملة التامة قصد الحكاية والإخبار أو قصد الإنشاء. ومن هنا يكون مفادها مختلفا عن مفاد النسبة الجملة الناقصة. مفادها مختلف بمعنى أن المدلول التصديقي الذي هو المدلول الوضعي بناء على التعهد هنا قصد الحكاية، بخلاف هناك ليس قصد الحكاية بل قصد الإخبار مثلا تصورا. فلا يكون لا يلزم أن يكون بينهما بين مدلوليهما فرق بلحاظ المدلول التصوري الذي هو مدلول أجنبي عن المدلول الوضعي عند هذا العلم على هذا المسلك. فقد يكون مدلولهما التصوري شيئا واحدا، إلا أن الفرق بينهما بلحاظ هذا المدلول التصديقي الذي هو المدلول الوضعي بناء على مسلك التعهد. المدلول الوضعي بناء على مسلك التعهد إنما هو المدلول التصديقي على ما تقدم. فهناك مثلا قصد الإخبار وهنا قصد الحكاية، فيكون الفرق مثلا بين قولنا الرجل الشريف وبين قولنا الرجل شريفه، يعني الجملة الوصفية الناقصة والجملة الحملية التامة أن الموضوع له الثاني الرجل شريفون قصد الحكاية والإخبار عن هذه عن تحقق هذه النسبة مثلا هذا الأمر في الخارج، وهو اتصاف الرجل بأنه شريفون بخلاف الرجل الشريف، فإن المدلول الموضوع له ليس هو قصد الحكاية والإخبار وإنما هو قصد إخبار تلك الصورة التي هي الحصة الخاصة من طبيعة الرجل. فتارة تلك الحصة الخاصة نقصد اختيارها في الديه فهذه نسبة ناقصة وجملة ناقصة، وأخرى نقصد الحكاية عنها في الخارج والإخبار عن تحقق هذه الحصة في الخارج، وهذا هو مدلول الجملة التامة. إذن فالفرق بينهما بلحاظ المدلول التصديقي، وأما المدلولان التصوريان يمكن أن يكونا شيئا واحدا، وهما مدلولان خارجان عن المدلول الوضعي بناء على مسلك التعارض عن هذا علم. ومن هنا حاول أن يفرق هذا العلم بين الجمل الناقصة والجمل التامة بهذا، أن الجمل التامة بناء على مسلك التعارض موضوعة بقصد الإخبار والحكاية أو الإنشاء في باب الإنشائيات وإبراز الأمر الإنشائي مثلا في الناس، وفي باب الجمل التركيبية التراكيب الناقصة ليس كذلك، بل حال التراكيب الناقصة حال مفاهيم الإفراديات ليست موضوعة لقصد الحكاية أو الإخبار أو الإبراز الأمر النفساني، بل موضوعة لقصد الإخطار، لذلك المعنى الذي هو قد يكون مفهوما مطلقا وقد يكون محصصا، فلا يحتاج هذا العلن حينئذ إلى أكثر من هذا المقدار في التفرقة والتمييز بين الجمل التامة والجمل الناقصة بلحاظ المدلول التصوري بين الجملتين، ويكون مثلا في غنى عن لزوم التمييز بينهما طالما أن المدلول الوضعي تصديقي لا تصوري وهو مختلف، المدلول التصديقي في موارد الجمل التامة مختلف عبارة عن قصد الإخبار والحكاية أو الإنشاء بخلاف الجمل الناقصة، سواء كان مدلولهما التصوريين غير الوضعيين مع محالة كان شيئا واحدا نسبة واحدة أو نسبتين مختلفتين، هذا حصيلة ما ينتهي إليه هذا العلم. وهذا الأمر يحاول أن يثبته بإبطال ما ذهب إليه المشهور من خلال اعتراضات، منها الاعتراض الذي تقدم منه أيضا في بحث المعاني الحرفية في بحث مدلول الحروف على المشهور، من أن هذه النسبة التي يقال الوضع لها هذه النسبة التامة لا يمكن أن يكون هي الموضوع لها نسبة التامة، لأنها قد لا تكون نسبة أصلا، لا يعقل في بعض الموارد من الجمل والتراكيب التامة نسبة أصلا، كما في قولنا شريك الباري ممتنعون، لا يوجد في الخارج شريك للباري، ولو وجد الامتناع لا معنى لأن يكون نسبة منسوبا إلى الموجود الخارجي، إذن فلا معنى لأن يكون هناك نسبة بين الموضوع والمحمول في التركيب التام في الجملة التامة، هذا مثلا برهان على أن الذي وضع له ليس عبارة عن النسبة، لا يعقل وجود النسبة مثل هذه الموارد. هذا الإشكال الذي هو عبارة أخرى عن ذاك الإشكال الذي سجله على وضع الحروف للنساب للمعاني النسبية مبني على أن يكون مدعى من يقول بالوضع للنسبة وضع الهيئة التامة للنسبة يدعي وضعها لنسبة في الخارج، حينئذ يقال هذه النسبة الخارج، نظير ما هناك فهم هذا العلم مطلب المشهور به أنه يدعون الوضع للوجود الرابط الخارجي مثلا، هنا إذن الوجود الرابط الخارجي هذا أنه لا وجود له في بعض معاني الحروف. هنا إذا نفس الكلام، أنه لو كان موضوعا للنسبة في بعض الموارد لا يوجد نسبة في الخارج بين المحمول والموضوع، بل لا يعقل وجوده، هنا إذن على الإشكال يكون مبنيا على ذلك، فقد بينا هناك أنه يمكن أن يكون مقصود أولئك الأعلام القائلين بالوضع بالنسبة أي المشهور الوضع على النسبة الذهنية للنسبة الخارجية. هذا الكلام هنا أوفق وأقرب أكثر تعينا منه هنا في باب مفاد الجملة التامة على ما سوف يأتي. توجد نسبة حقيقية في الذهن بين المفهومين على ما يأتي شرحه. حيث يقال أن القول بالوضع للنسبة القائل المشهور القائلون بالوضع للنسبة إنما يقولون بالوضع لهذه النسبة الذهنية لا للنسبة الخارجية بين المحمول والموضوع، بل يمكن أن يقال أنه لو كان مقصودهم ويمكن أن يسجل كإشكال آخر على هذا الاعتراض الأول أنه لو كان المقصود النسبة الخارجية لما كان حينئذ يلزم على المعترض أن يبرز الإشكال والنقض بمثل شريك الباري ممتنعون، بل حتى في الجمل الأخرى في كل جملة حملية زيد قائم مثلا أيضا يرد أيضا عالم أيضا يرد هذا الإشكال أنه لا يعقل أن تكون نسبة بين زيد وبين عالم في الخارج، لأن العالم بمعنى كما أشرنا بالأمس الذات التي لها العين، النسبة بين تلك الذات وبين زيد وذات تلك الذات وزيد شيء واحد ليس شيئين في الخارج، ويستحيل قيام النسبة بين شيء بين الشيء الواحد ونفسه، لا بد من فرض وجود شيئين في الخارج لكي تعقد النسبة بينهما في الخارج. النسبة في أي موطن وصقع وموقع كانت لا تحتاج إلى طرفين اثنين في ذات الصقع والموقع. فإذا كان المحمول والموضوع وجوديهما الخارجيين وجودا واحدا كما هو مفاد القضية الحملية، فإن مفادها الاتحاد والهوية بينهما بين الموضوع والمحمول. حينئذ أين الوجودان في الخارج لكي يكون بينهما يعقل بينهما نسبة حتى في مثل زيد عالمون فضلا عن مثل شريك الباري ممتنعون؟ فلم يكن يقتضي ينبغي أن يحصل الناقض في مثل شريك الباري الممتنع وجوده في الخارج، وحتى في القضايا التي لها وجود في الخارج موضوعاتها موجودة في الخارج لها وجود خارجي أيضا يرد الإشكال أنه يستحيل قيام النسبة هنا بين الموضوع والمحمول لعدم الاثنينية، وهو شرط في إمكان النسبة في أي صفعة في أي موقع موطن من الوجود من أقسام الوجود. وهذا بنفسه أيضا يدل على أن النسبة التي يدعيها المشهور في الجمل التامة عبارة عن النسبة بين المفهومين، أي نسبة تعقل في عالم المفاهيم وليست هي النسبة الوجودية في الخارج، ليست الوجود الرابط الخارجي. إذن فهذا الاعتراض الأول مبني على ذات التصور، وذات التصور قلنا أنه غير صحيح في الحروف، حتى في بعض الحروف لم يكن المقصود الواضع للوجود الرابط الخارجي فضلا عن النسب التامة والجمل التامة. هذا الاعتراض الأول الذي حاول به إبطال مسلك المشهور ثم إثبات صحة مسلكه. الاعتراض الثاني أنه قال بأنه النسبة ليس أمرا اختياريا لكي يعقل أن يكون الوضع لها، وإنما كما هو المفروض وإنما ما هو الأمر الاختياري إنما هو قصد الحكاية وقصد الإخبار. وحيث أنه بناء على الكون الواضع هو التعهد أي الالتزام من قبل كل فرد من أفراد العرف الواضع من قبل كل مستعمل المستعمل ولو ضمن كلي نوع العرف كما تقدم شرحه في مسلك التعهد، حينئذ لا بد وأن يكون القضية التعهدية والقضية التي يلتزم بها كل مستعمل الذي هو في الواقع جزء من الواضع من الواضع ضمن الواضعين كل مستعمل يكون واضعا، لابد وأن تكون القضية التعهدية قضية اختيارية، أي الملتزم به في ضمن القضية الالتزامية لابد أن يكون فعلا اختياريا للملتزم، وإلا لا يعقل تعلق الالتزام بالفعل الذي لا يكون اختياريا. وما يكون هنا اختياريا هو إنما هو قصد الإخبار والحكاية، هذا أيضا لا نفس النسبة، وإن نفس النسبة عمود تكويني قد تكون موجودة قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. هذا الاعتراف أيضا واضح الضعف، هو ناشئ من العجلة في مقام التقريب للمدعاة، فإنه كما أشرنا يوجد في المقام شيء آخر اختياري يمكن أن يكون الالتزام متعلقا به، القضية التعهدية والالتزامية منصبة عليه بناء على كون الواضح والتعهد والالتزام، وهو قصد الإخطار. وإلا فكيف يقول هذا العلام في الجمل الناقصة وفي الكلمات المفردة في المفاهيم الإفرادية؟ هل يقول بأن المعنى الموضوع له ليس التعهد، أو يقول بالتعهد فيها؟ إذا لم يقول ولا خلف مبنى، فإنه يقول بأن الورع والتعهد في تمام الموارد سواء في الحيات التامة أو الناقصة أو المفردات. وإذا كان هو التعهد فيقال حينئذ بأن هذا التعهد لا بد أن يكون متعلقه فعلا اختياريا، نفس التحصيص أو النسبة الناقصة أو أي شيء نسميه حقيقة معنى في بعض الحروف والهيئات بل والمفردات، نفس الطبيعة لا معنى بأن يكون اختياريا. والذي يكون اختياري إنما هو قصد اختارها في الذهن. إذن فيوجد في موردها شيء اختياري وهو قصد الاختار، يمكن أن يكون هو المتعلق للالتزام والتعهد، وهو المدلول التصديقي الوضعي بناء على أصل التعهد. فإذا كان هذا معقولا في باب المفاهيم الإفرادية فكذلك في مفهوم الجملة، في مفهوم الجملة بناء على نشأة التعهد أيضا تكون القضية التعهدية التعهد بقصد الإخطار. المختار نسبة أخرى غير تلك النسبة النسبة التي توجد في الهيئات الناقصة أو في المفاهيم الإفرادية. إذن فعلى مسلك التعهد أيضا يعقل أن يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المدلول التصوري المختار، ويكون قصد الإخطار هو المدلول التصديقي الوضعي لا محالة كما في المفردات. ومع ذلك تبقى القضية التعهدية صحيحة ومتعلقة بأمر اختياري، ويكون الاختلاف حينئذ بينه بين هذا المسلك وبين مسلك المشهور بناء على قبول مسلك التعهد في الوضع، وأن المدلول التصديقي هو المدلول الوضعي، هو أنه ما هو المدلول التصديقي الوضعي. هذا العلم يقول قصد الحكاية، والمشهور يقولون قصد اختار النسبة التامة كقصد اختار النسبة الناقصة أو اختار المفهوم الإفرادي في موارد الجمل الناقصة أو في موارد الفعل المفردة. وكل من هذه القصود كلها أمور اختيارية، والفرق بينها إنما يكون في المختار، الفرق في المدلول التصوري بينهما الذي هو الأمر المختار، وبتبع ذلك يختلف المدلول التصديقي غير من حيث متعلقه، فيكون مختلفا هذا المدلول عن ذلك المدلول الوضعي كاختلاف أي مفهوم إفرادي عن أي مفهوم إفرادي آخر، مع أن المدلول الوضعي فيهما معا الأمر التصديقي الذي هو قصد الإخطار. إذن فلزوم كون المدلول أمرا اختياريا بناء على مسلك التعهد لا يعين أن يكون الفارق بين الجمل التامة والجمل الناقصة في أن الجمل التامة مفادها ومدلولها التصديقي الوضعي قصد الحكاية، بخلاف المدلول التصديقي بخلاف الجمل الناقصة، وأنهما لا فرق بينهما في المدلول التصوري، وإنما الفرق بينهما في المدلول التصديقي، هناك قصد الإخطاء وهناك قصد الحكاية، ليس هذا هو الفارق. بل يمكن أن ليس هذا لازما لتلك النكتة المأخوذة في باب التعهد، من لزوم أن تكون القضية التعهدية متعلقها أمرا اختياريا، بل يكون متعلقها أمرا اختياريا على كل تقدير بناء على مصلحة التعهد، ويكون الفرق بينهما في المختار، فإن المقصود إخباره في الجملة الناقصة نسبة ناقصة، والمقصود إخباره هو مفهوم إفرادي كما في المفردات، والمختار في الجملة التامة النسبة التامة، هكذا يفسر المشهور. حينئذ الفرق بينهما ولا يخرج عن اختيارية القضية الملتزم بها. إذن فهذا بحسب الحقيقة ليس إشكالا على مسلك المشهور، ونفيا لها ومتعينا، لأن يكون الفرق بينهما في قصد الحكاية هنا وقصد الإختار هنا، مع كون المختار نسبة واحدة مثلا، شيئا واحدا، كما قلنا أن هذا لازم ذاك المسلك الذي سار عليه العلام. هذا الاعتراض الثاني الذي ذكره. الاعتراض الثالث الذي أفاده قال بأنه هنا الاعتراض الثالث الذي ذكره هذا العلام قال بأنه يوجد لا إشكال أنه في مورد الجمل التامة يمكن فيها يوجد فيها قابلية في موارد الجمل التامة للتصديق بمفادها، للتصديق بمفادها. حينما نقول مثلا زيد عالمون، هنا في زيد عالمون هذه الجملة تقتضي أنه يمكن التصديق بها، تقتضي التصديق بها. وهذه الخصوصية، خصوصية إمكان التصديق بها، هذا لا يمكن تفسيرها إلا على أساس أن يكون مدلولها بخلاف الجمل الناقصة. الجمل الناقصة في مثل مثلا الرجل الشريف، لا الرجل شريفون، في مثل الرجل الشريف لا يقتضي التصديق. الجمل الناقصة والمفاهيم الإفرادية لا بنفسها لا اقتضاء فيها للتصديق بها. هذا الفرق الوجداني الذي نجده في موارد الجمل التامة عن الجمل الناقصة، أنه في موارد الجمل التامة، الجملة التامة، الجملة التامة فيها اقتضاء وصلاحية وشأنية التصديق بها، هذا يدلنا على أن الموضوع له في الجملة التامة سنخ موضوع، سنخ مدلول يمكن التصديق به، بخلاف الموضوع له في الجمل الناقصة والمفاهيم الإفرادية، فإن السنخ مدلول لا يعقل ولا يمكن التصديق به. وليس هذا إلا قصد الحكاية، إلا أن يكون هناك الحكاية، لأن التصديق إنما يعقل بالحكاية، أن نصدق الحكاية والإخبار مثلا. إذن فيكون الفرق بينهما في أن الجملة التامة موضوعة للحكاية ولقصد الحكاية، وهي التي يمكن فيها تعلق التصديق بها، بخلاف النسب التامة الناقصة، جمل الناقصة ليست موضوعة لقصد الحكاية. ولو كانت موضوعة للجملة التامة أيضا لنفس النسب الموضوع لها جملة الناقصة، النسبة بما هي نسبة لا تقتضي، ليس فيها شأنية وصلاحية واقتضاء وإمكان واستعداد التصديق به، بينما نحن نجد أنه يمكن. فيجعل هذا مثلا منبها أو برهانا على أنه المدلول الوضعي في الجمل التامة إنما هو الحكاية، قصد الحكاية أو قصد الإنشاء، الجمل الإنشائية، وليست نفس النسبة، فإن النسبة بما هي نسبة لا تقتضي، وإن كانت مختلفة ما أكثر النسب المتنوعة التصورية لا تقتضي التصديق، ليس فيها صلاحية وشأنية واستعداد واقتضاء لحصول التصديق به. النسب مهما تنوعت التصورية ليس فيها ضالين. إذن فإمكانيته وقابلية التصديق وشأنيته واقتضاء التصديق في موارد الجمل التامة ومداريدها تدل على أن الموضوع له في هذه الجمل التامة إنما هو خص الحكاية. سنخ مدلولا يعقل فيه التصديق، فيه اقتضاء واستعداد للتصديق، وليس هذا إلا قصة الحكاية للنسبة التصورية. هذا حاصل مثلا البيان والاعتراض التالي على المشهور. هذا الاعتراض أيضا يمكن جوابه الإجابة عليه بأن هذا الذي يقال صحيح، أن في موارد الجمل التامة يوجد اقتضاء واستعداد للتصديق بها، وهذا التصديق بهذا الشيء هذا لا تقتضيه المدلول التصوري المحض. المدلول التصوري وحده لا يقتضي مثل هذا الشيء، إلا أن هذا الأمر الزائد على المدلول التصوري المشهور أيضا يقبله في موارد الجمل التامة، لكن يدعي أن هذا خارج عن المدلول الوضعي، لأن المشهور يرى بأن المدلول الوضعي مدلول تصوري محض، وليست المداليل التصديقية سواء كانت مداليل تصديقية عبارة عن قصد الحكاية والإخبار، أو مداليل تصديقية عبارة عن قصد الإخبار للمعنى المعقول حتى في المفاهيم المفردة كما قلنا والجمل الناقصة، تلك يراها كلها خارجة عن المدلول الوضعي، وإنما المدلول الوضعي ذاك الأمر التصوري المحض، وباختلافها تختلف الدوال والدلالات في اختلاف المداليل التصورية، تتعدد الدلالات الوضعية لا محالة. وأما قصد الإخبار فضلا عن قصد الحكاية كلاهما خارجان عن المدلول التصوري. وهي الآن حينئذ في مورد هذا سوف لا ينافي أن يقبل المشهور، أو هناك نتيجة أيضا يقبلها المشهور لا يقبلها المشهور، وهو أنه في موارد الجمل الناقصة والإفراد والمفاهيم الإفراد والدوال المفردة والمفردة يوجد مدلول تصديقي واحد خارج عن المدلول الوضعي، وإنما هو مدلول تصديقي ناشئ من الظهور الحالي والسياقي، وقد بيناه فيما سبق، وهو أن كل متكلم له قصد وإرادة وشعور حينما يأتي بما يدل وضعا على مدلول التصوري لابد أن يكون له قصد ولا يكون هازلا أو ساهيا. فنستكشف من باب كونه شاعرا ملتفتا ونحو ذلك من الخصوصيات التي سميناها بالظهور الحالي أو المقامي، نستكشف أن له قصد الإخطار. فقصد الإخطار للمعنى التصوري الذي هو المعنى الوضعي هذا مدلول سياقي حالي أو مقامي أو سياقي أي شيء تعبرون، وهو زائد عن المدلول الوضعي في الجمل الناقصة والمفاهيم والمفردات. قد يوجد ظهور سياقي حالي واحد وهو قصد اختار هذا المعنى والمدلول التصوري سواء كان اسميا أو نسبيا حرفيا، قصد اختاره إلى ذهن المخاطب. فيوجد مدلول وضعي وهو نفس الدلالة التصورية، ويوجد مدلول تصديقي سياقي خارج عن المدلول الوضعي، وهذا مدلول تصديقي واحد لا أكثر. أما في موارد الجمل التامة يوجد مدلولان تصديقيان أو سياقيان، أحدهما مدلول وضعي مدلول سياقي غير المدلول الوضعي الذي هو النسبة التصورية التامة، يوجد مدلولان سياقيان وظهوران حاليان، ما مدلول سياقي في اختيار هذا المعنى، هذه النسبة التي تختلف عن النسبة الناقصة عند المشهور، وسفيأتي أن هذا هو الصحيح، قصد اختيارها، والمدلول التصديقي الآخر تصديق المتكلم بها، فإن ظاهر حال المتكلم المخبر المستعمل لجملة خبرية حملية أنه هم يقصد اختيار هذا المعنى التام إلى ذهن المخاطر، هم يقصد أن يجعله يصدق مثلا أو يكشف أنه هو مصدق، المتكلم مصدق هون وله تصديق ويقين وعلم بهذا المدلول الإخباري. أو في الجملة الإنشائية إبراز ذاك الأمر النفساني من مثلا طلب أو من وجوب أو حرمة أو أي شيء آخر، أو إنشاء بيع أو معاملة. إذن فالفرق المذكور راجع إلى أن الجمل التامة في موردها يوجد مدلولان تصديقيان سياقيان عند المشهور، وهذا هو الفارق بينهما، وهذا لا يكون برهانا على أن ما ذهب إليه المشهور لا يكون صحيحا، وهو أن الموضوع له في الجمل التامة النسبة التامة التصورية تصورا، فإن هذا يبقى على حاله محفوظا. إذن فالمدلول التصديقي في موارد النسب الناقصة والمفردات متعدد واحد لا متعدد، وفي موارد الجمل التامة متعدد. هذا هو الذي يحل حينئذ على المشكال الإشكال ويدفعه عن المشهور، فلا يكون هذا الاعتراض أيضا مثبتا لبطلان نظرية المشهور وتعين هذه النظرية. اعتراض رابع أيضا يمكن استفادته من كلمات هذا العلام، أنه لو كانت الجملة التامة موضوعة بالنسبة التصورية لا لقصد الحكاية مثلا، حينئذ هذه النسبة التصورية هي نفس النسبة التصورية الموضوع لها الجملة الناقصة المشابهة للجملة التامة كالجملة الوصفية مثلا، وفي نقول نسبة تصورية، هذه أيضا نسبة تصورية. أي فرق بينهما وكيف أصبح هذا تاما يصح السكوت عليه وذات الناقصة؟ فإن النسبة لا تتحمل الزيادة والنقصان، النسبة نسبة على كل حال سواء كانت خارجية أو ذهنية. هذه النسبة سواء كانت خارجية أو ذهنية نسبة بين شيئين، كيف أصبحت هذه النسبة هناك تام ناقصة لا يصح السكوت عليها وهنا تام ويصح السكوت؟ الرجل الشريف لا يصح السكوت عليه والرجل شريف يصح السكوت عليه، وكلتاهما نسبة واحدة، انتساب الشرف إلى الرجل، وهذه النسبة سواء كانت خارجية أو ذهنية نسبة واحدة، والنسبة لا تتصف بالزيادة والنقصان، لا تتصف بالصحة بصحة السكوت وعدم صحة السكوت، إذا كان تمام معناه هذا شيء الواحد. بخلاف ما إذا أرجعنا وقلنا أرجعنا إلى مدلول تصديقي، الفرق بينهما إلى مدلول تصديقي، وأن الجملة التامة مدلولها التصديقي قصد الحكاية، وقصد الحكاية أمر تام يصح السكوت عليه، بخلاف الجملة الناقصة مدلولها وضعي التصديقي لا محال على مثل التعهد، ليس قصد الحكاية، قصد الإخطار من دون قصد الحكاية. حينئذ لا يكون هذا التفرقة مثلا تفرقة واضحة، فكأنه يحاول أن يفسر التمامية في موارد النسب التامة بهذا المدعاء، وأنه لا يمكن أن نفسر التمامية لو من دون هذا التفسير، من دون هذا المدعاء، أن يكون مدلول الجملة التامة عبارة عن الحكاية، والحكاية هي التي تكون صالحة للسكوت عليها تارة كاملة. وهذا من أيضا الامتيازات لهذا البحث الذي سجله السيد الشهيد قدس السر، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيله.